صوم شهر رمضان فريضة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام الخمسة باتفاق المسلمين، قد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمعنى: فرض عليكم الصيام كما فرض الصيام على من قبلكم من الأمم السابقة. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. في رواية لمسلم قال: وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على فرض صوم رمضان، فمن جحد وجوبه كفر إجماعا والعياذ بالله، ومن تركه تهاونا وكسلا كان فاسقا آثما مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر باتفاق المسلمين، مستحقا للعقوبة الرادعة له ولغيره، مستحقا لعذاب الله في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. قد فرض الله الصيام على هذه الأمة كما فرضه على من قبلنا من الأمم، كما في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. واختلفوا في التشبيه هنا، هل هو واقع على صيام رمضان أم على أصل الصيام؟ فيه قولان لأهل العلم، أصحهما أن التشبيه في أصل مشروعية الصوم لا في عينه وقدره وكيفيته، وهو قول الجمهور، وأسنده ابن أبي حاتم الطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين. وقال الضحاك رحمه الله: لم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح عليه السلام. ومن فوائد هذا التشبيه ما ذكره بعض أهل العلم، أن فيه الإشارة إلى أن هذه الأمة المحمدية استكملت فضائل الأمم السابقة، وفيه تنشيط هذه الأمة، لأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها دون غيركم. وفيه أيضاً التخفيف على النفوس بعلمها أن فرض الصيام ليس خاصاً بهذه الأمة، بل كان مشروعاً في الأمم السابقة أيضاً. وفرض صيام رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. وكان فرض صوم رمضان على 3 مراحل: المرحلة الأولى التخير بين الصيام والإطعام، وكان ذلك في أول الإسلام، وعليه يدل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكانت هذه في أول الإسلام، كان المقيم الصحيح المطيق للصيام مخيرا بين صيام رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أو يصوم منه أياما ويفطر أياما ويطعم عن كل يوم مسكينا، فكان الصوم مشروعا على التخيير لا على الحتم والإلزام. ودل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي أي يطعم، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، اتفق عليه. وفي رواية لمسلم كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام إلى آخر الحديث. ومراده بالآية التي بعدها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان فيها الإلزام بالصوم حتما دون تخيير. وأيضا روى البخاري تعليقا من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، ثم نسختها الآية التي بعدها فأمروا بالصوم. وهذه المرحلة الأولى من مراحل فرض الصيام. المرحلة الثانية وجوب الصيام دون تخيير بين الصيام والإطعام، إلا أنه كان من نام قبل صلاة العشاء أو صلى العشاء فإنه يمسك إلى مغرب اليوم الثاني، فلم يكن الليل كله محل للإفطار، فكان من نام قبل أن يصلي العشاء أو لم ينم لكن صلى العشاء فإنه يمسك إلى اليوم الثاني، فكان هذا هي المرحلة الثانية. ودل على ذلك أحاديث منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة يعني العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فأتى امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية، رواه أبو داود في سننه. وروى البخاري في صحيح من حديث براء بن عازب رضي الله عنهما قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي يعني من اليوم الثاني. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته وإذا هو نائم قالت خيبة لك لأنه نام، فلما انتصف النهار غشي عليه أي من شدة الجوع والعطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا إلى قولي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، رواه البخاري. وترجم أبو داود على الحديثين باب مبدأ فرض الصيام، مبدأ فرض الصيام. وكذلك ترجم البيهقي في سننه على الحديثين بقوله باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعدما ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة حتى أحل ذلك إلى طلوع الفجر وصار الأمر الأول منسوخا. وروى البخاري في صحيح من حديث البراء بن عازب قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله هذه الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن خيانة النفس المذكورة في هذه الآية يراد بها أمر أحدهما الجماع والثاني المطعم والمشرب في الوقت الذي كان حراما عليه، أي أنها متعلقة بمفطرات الصيام من الأكل والشرب والجماع. وأورد آثارا من الصحابة والتابعين تشهد لذلك، فجاء عن جماعة من الصحابة والتابعين ما يشهد لذلك. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن المسلمين كانوا إذا صاموا رمضان فنام أحدهم في الليل لم يجز له أن يأكل بعد انتباهه ولا أن يغشى أهله، فأنزلت هذه الآية وأبيح لهم ما منعوا منه. وأما المرحلة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، وجوب الصيام حتما في النهار، وجعل الليل كله وقت للإفطار سواء قبل صلاة العشاء أو بعدها، وسواء نام أم لم ينم حتى يطلع الفجر. وجعل الإطعام خاصا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيق الصيام، وهذا من التدرج في الشريعة، ولله الحكمة البالغة في شرعه وقدره لتألف الناس الصيام وتتعود عليه. وذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من حكمة التدرج في هذا التشريع أنه لما كان الصيام غير مألوف لهم ولا معتاد لهم، والطباع تأباه لأنه هجر مألوفها ومحبوبها، ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع، خيرت بينه وبين الإطعام في أول الأمر، خيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه. فلما عرف الناس حكمته وعرفوا ما تضمنه من المصالح والفوائد حتم عليهم الصوم عينا، ولم يقبل منهم إلا الصوم، فكان التخير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة.